العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. طهران ترفض بيان الحوار السياسي العربي الياباني وتجدد التأكيد على إيرانية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي. نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الصهيوني رداً على جرائم الاحتلال بحق نساء فلسطينيات في الخليل. أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأطفال في لوكسمبورغ. أهلا بكم إلى التفاصيل. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة بشأن الجزر الإيرانية الثلاثة في الخليج الفارسي، واعتبر كنعاني هذا البيان مخالفا للقانون الدولي بما في ذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة أراضي الدول، وأضاف أن الجزر الثلاث بوموسى واطن بالكبرى واطن بالصغرى هي جزء لا يتجزأ من تراب الجمهورية الإسلامية، وأن ذكرها في البيان الختامي للاجتماع المذكور يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية. أعلنت سرايا القدس في جنين أن تمكن مجاهديها من استهداف حواجز الجلمة وسالم وجلبوع التابع لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص الحي، وأكدت السرايا أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة بين صفوف الاحتلال قبل أن يتمكن المقاومون من الانسحاب بسلام. إلى ذلك أصيب مستوطنان بعد رشق مركبتهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية خلال عمل مقاوم نفذه الشباب الفلسطينيون. من جهة أخرى أضرم مستوطنون النار داخل أراض في قرية مادما جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل بلدة يعبد في جنين. نددت حركة الجهاد الإسلامي بشدة بالمفاوضات السعودية الأمريكية للتطبيع مع كيان الاحتلال، وقالت إن هدف المفاوضات المعلن هو جعل الرياض شريكا جديدا للسلطة الفلسطينية في استعادة الدور الأمريكي في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
كل الدلائل تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تحث الخطى للالتحاق علانية بركب التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، رغم الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان يوميا بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نددت وبشدة بالمفاوضات السعودية الأمريكية للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة في بيان لها إلى أن هدف المفاوضات المعلن هو جعل الرياض شريكا جديدا للسلطة الفلسطينية في استعادة الدور الأمريكي في المنطقة المناهض لمصالح شعوب الأمة، بما يمنح الكيان الإسرائيلي اليد الطول فيها. الجهاد الإسلامي انتقد دور السلطة الفلسطينية في تأمين الغطاء لهذه المفاوضات، معتبرة أن التنازل عن الحقوق الفلسطينية مقابل حفنة من الأموال العربية يشكل سقوطا أخلاقيا ووطنيا جديدا للسلطة، مؤكدة تمسك الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والمسلمة بحقوق فلسطين التاريخية. مصادر إعلامية كشفت أن زيادة نقدية بمئات الملايين من الدولارات ومزيدا من السيطرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة هي من بين المطالب الفلسطينية التي يحملها وفد السلطة خلال زيارته للرياض في حالة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة والسعودية والكيان الإسرائيلي. ومع ذلك فإن الآفاق لتحقيق مثل هذه الاتفاقات تواجه عقبات كبيرة وتبقى بعيدة المنال خلال كون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يجد صعوبة في دعم الائتلاف الحاكم لمثل هذه الخطوة التي تلقى معارضة من وزراء في قوى يهودية والصهيونية الدينية وبعض وزراء الليكود.
طالب نواب أردنيون بطرد سفير الكيان الصهيوني لدى عمان واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب ردا على جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطينيات، ووجه نحو 60 عضوا بمجلس النواب عريضة للحكومة الأردنية استنكروا من خلالها قيام مجندات بجيش الاحتلال مؤخرا بالاعتداء على نساء فلسطينيات في الخليل، معتبرين هذا التصرف دليلا على الانحطاط الأخلاقي للصهاينة. كما انتقدت العريضة صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان على انتهاكات الكيان، داعين البرلمان العربي وبرلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات واتخاذ إجراءات عملية لفضح الاحتلال لخرقه القوانين والمعاهدات الدولية. تجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان بعد ساعات من الهدوء، جاءت عقب اشتباكات عنيفة أسفرت عن 11 إصابة بينهم طفل. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من الهدوء الحاضر في المخيم إثر نجاح المساعي لوقف إطلاق النار والاشتباكات التي اندلعت الليلة الماضية بين مسلحي حركة فتح من جهة ومجموعة مسلحة تطلق على نفسها الشباب المسلم من جهة أخرى. وتأتي هذه الاشتباكات بعد هدوء ساد في عين الحلوى منذ السادس من الشهر الفائت وسط حركة نزوح كثيفة للأهالي باتجاه جامع الموصل المحاذي للمخيم. طالبت على هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا السلطات في لوكسمبورغ بالتوقف عن احتجاز أطفال في سجون غير مؤهلة لاستقبالهم، منددة بالأوضاع غير المقبولة وغير الملائمة في هذه السجون. وأعربت اللجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا في تقرير عدته في أعقاب زيارة لسجون لوكسمبورغ عن أسفها لأن الكادر الاجتماعي التربوي المكلف بالإشراف على هؤلاء الأحداث غير كاف، كما أن الدعم نفسيا واجتماعيا والمفترض أن يقدم إليهم شبه منعدم. ولاحظ التقرير أيضا أن في كثير من الأماكن داخل السجن يسمح بالاختلاط بين السجناء البالغين والأطفال. قتل أكثر من 60 شخصا في جمهورية مالي في هجومين إرهابيين تبناهما تنظيم القاعدة استهدفا زورق ركاب في نهر النيجر وقاعدة للجيش في بامبا بمنطقة غاو شمالي البلاد. وقالت الحكومة المؤقتة في مالي إنه قتل ما لا يقل عن 49 بدنيا و15 جنديا في هجومين منفصلين، معلنة الحداد الوطني 3 أيام اعتبارا من اليوم. وذكرت الحكومة أن جماعة ما يسمى نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة تبنت الهجومين، مشيرة إلى أن الجيش المالي استطاع قتل نحو 50 إرهابياً. أعلن الجيش الصومالي مقتل 3 من قيادات حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية للوحدة الحكومية بولاية غلمدغ وسط البلاد. مصدر حكومي مسؤول قال إن الهجوم نفذ بالتعاون مع السكان المحليين الذين ساهموا في نجاحه، كما أشار إلى استسلام أكثر من 100 إرهابي بينهم قياديون في مناطق متفرقة من الجنوب والجنوب الغربي بالصومال. انتهت نشرتنا إلى العناوين. طهران ترفض بيان الحوار السياسي العربي الياباني وتجدد التأكيد على إيرانية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي. نواب أردنيون يطالبون بطرد السفير الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال بحق نساء فلسطينيات في الخليل. أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأطفال في لوكسمبورغ.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ثقافة الانتظار بما تعنيه من رموز ومعارف وأدبيات علمية وعملية ينبغي أن يكون بها المنتظر من أهل الحق، لأن ثقافة الانتظار هي حاجة بشرية عامة وملحة تنطوي على مصالح جمة للعباد كأبعاد الشبح اليأسي وأحياء روح الأمل. مع الأمل بالفرج صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
شكرا لكم على حضوركم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين ونعود إليكم مع محور جديد. ما زلنا في حالة كثرة المال وكيفية توزيعها عند الإمام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال البحث في قضية الجوانب الاقتصادية والنظام الاقتصادي لدولة الإمام المهدي عبر الروايات والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأغلبها كنا نتحدث عن تكديس هذه الأموال وكيفية التوزيع لتلك الأموال وبإشراف صاحب الزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وصلت لدينا في الروايات إلى الرواية التي وردت عن الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا خرج المهدي عليه السلام ألقى الله تعالى الغنى في قلوب العباد حتى يقول المهدي: من يريد هذا المال؟ هل هنالك من يريد مالا؟
نعم.
فلا يأتيه أحد.
نعم.
إلا واحد يقول: أنا.
نعم.
فيقول الإمام: فيقول: أحث، خذ، ماذا تريد؟ فيحثي هو، يأخذ. فيحمل على ظهره هو. عندما يرى تلك الأموال يبدي يأخذ في داخله، في جيبه، في كيس، يحمل على ظهره، نعم، فيحمل على ظهره حتى إذا أتى أقصى الناس، حتى وصل إلى آخر الناس، نعم، حتى إذا وصل أقصى الناس قال: ألا أرى إني شر من ها هنا؟ أنا شرير إذن، هؤلاء الناس لا يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال في جيبي، على رأسي، على ظهري، نعم،
يعني يتحدث مع
عن نفسي معي، يقول نعم. تعجبت، هؤلاء لم يحملون أموالا، فقط أنا أحمل هذه الأموال، نعم. يقول: لا أرى إني شر من ها هنا، فيرجع،
نعم،
فيرد إليه المال، فيقول: خذ مالك، لا حاجة لي فيه، لأنه يرى الناس كلهم ماذا؟
مكفيين.
لا يحتم، مقتنعون بالأمر،
لا.
لا أحد له حاجة، فقط هو قد حمل نفسه فوق طاقته، وكأنه يحمل أثقالا، فيقول عنه: الأموال لا حاجة لي، الناس لا يحتاجون، فأنا لما أخذ هذه الأموال؟ فيخجل من نفسه ويرجع إلى الإمام، فيرجعها إلى الإمام. لما؟ هنا أصابت الناس قناعة وغنى ذاتي
نفسي.
بحيث أنه لا يعيرون اهتماما للمال،
ذاتي ونفسي أيضا
أصلا،
نعم.
وأنا أتذكر رواية حول عيسى عليه السلام يقول أنه في رواية كان يمشي مع ثلاثة من الحواريين،
نعم،
فوجدوا قطعة من الذهب في الطريق، فقال لهم: انظروا، هذا الذي يقتل الناس،
نعم،
هذا الذي يقتل الناس، فعبروها. لكن عندما ذهب عيسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى تلك الصخرة الذهبية، فاتفقوا فيما بينها أنه يقسمونها فيما بينهم، لكن قالوا لأحدهم: اذهب إلى السوق وأتنا بطعام، فذهب ليشتري الطعام، وسوس له الشيطان،
قتله.
أنا لماذا أقسمه على ثلاثة؟
يأخذه لنفسي.
أخذه لنفسي، فوضع سما
وقتل
في الطعام. فعندما وصل إليهم هم بينهم ماذا قالوا لبعضهم؟ لماذا نقسمه على ثلاثة؟ نقسمه على اثنين. فعندما
نفسي.
يأتي نقتله،
نعم،
ونقسم المال على اثنين، فقتلوا. هو ماذا؟ أعطاهم السم، عندما أكلوا ماتوا، تسمموا، فجاء عيسى عليه السلام أحياهم،
نعم.
فعندما أحياهم قال
لهم:
ألم أقول لكم أن هذا يقتل الناس؟
نعم. بهذه الرواية مولانا اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أحسنتم بما تفضلتم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منا، بالله لو نظرة ما ندري انت بالنجف رايح تحيي هالليلة يا معلي وقبر. لو إنك في كربلا وتقرأ جوش نوق قلبك يستعر جمرة إلى الكعبة واقف بروحك لو إلى مرقد فاطمة الزهراء. يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منك، والله لو نظرة.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث حول رواية النبي عيسى حول الطمع والمال. لنكمل البحث مولانا، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فعندما قال بأنه يحث المال حثا، وأنه يصيب الناس الغنى والإطمئنان النفسي والذاتي وكل شيء، لا يحتاجون المال، فتصبح عندهم قناعة تامة. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تأوي إليه أمته الإمام.
نعم.
تأوي تأتي إليه، تأتي. باعتبار هو أسس الدولة، والآن بدأ بوضع
بدأت الدول تأتي، يعني
الآن الدول كلها تأتي.
نعم.
الغرب، الشرق،
ليتعرفوا على دولة الإمام،
على اعتبار هو رئيس الدولة، باعتبار هو المشرف العام. نعم. فيقول: تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة.
نعم.
يعني النحل عندما هذا النحل الذي يرجع إلى محله.
نعم.
إلى خليته، إلى مكانه. نعم. كما تأتي النحل إلى يعسوبها، يعني في بيتها.
نعم.
عشها.
نعم.
يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. هذا يدلل، يقول يرجع الناس إلى، لأنه الأصالة القناعة، يعني الناس قبل وجود الأموال، قبل وجود الثروات، كانوا الناس ماذا؟ أنه يعتمدون على طعامهم وعلى الصيد وعلى، فالناس لا يحتاجون للأموال، فيرجعون إلى ماذا؟ إلى قناعتهم الأولى، يا لا يرجعون ويحتاجون إلى هذا من جهة. من جهة أخرى أنه لا يوجد بينهم نزاع، النائم يبقى نائم، لا أحد يوقظه، لا أحد يزعجه. نعم
مولانا،
ولا يوجد هنالك قتال بين الناس، دم وغير دم.
نعم. عفوا مولانا، عفوا، الأمة يعني تأتي أمة، أي أمة؟
الأمة بأجمع اعتباره العالم كله صار.
نعم.
واحدة.
نعم.
باعتبار أنه أوروبا سوف تصلي خلف عيسى
الإمام.
وعيسى عندما يصلي بهم هو يصلي خلف من؟
خلف
الإمام المهدي. فإذا الغرب وأوروبا وآسيا كلها ماذا؟ تجتمع في دولة الإمام
دولة
المهدي،
واحدة،
واحدة. فكلها تصبح أمته، أي بمعنى هي الدولة. فعندما تأتيه هذه الأمة باعتبار هو المرجع، كما تأتي النملة إلى بيتها إلى يعسبها.
نعم.
فهكذا المراد، فيكون أولا النائم لا أحد يقضه، مستلقي.
نعم.
ومرتاح، الدماء لا تسفك، لا يوجد قتل وسلب ونهب وحروب،
المال مكدسة
وهكذا.
نعم.
فأي خير أفضل من هذا الخير في دولة الإمام؟ نعم.
نعم. أحسنتم.
لدينا أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إذا قام قائمنا.
نعم.
إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها، وتظهر الأرض من كنوزها، حتى يراها الناس على وجهها خارجا، يعني أمامها.
نعم.
هذه الكنوز والأموال وما ادخر الأرض تنفضه، هكذا تخرجه في خدمة الإمام، الناس يرونه، فكيف بالإمام؟ نعم. يقول: وتظهر الأرض من كنوزها حتى يراها الناس على وجهها، يعني على وجه الأرض، ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه. أيها الناس، أيها المحتاجون، أصحاب الزكاة، أصحاب الخمس، هذه أموالي، من يريد؟ هل هنالك محتاج؟ أنا أقدم خمسي، أقدم زكاتي. نعم. فيصرخ بالناس: من يصله بماله ويأخذ منه زكاته؟ فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك. نعم. واستغنت الناس بما رزقهم الله من فضله، لا يحتاج أموال. نحن بينا في دولة التكامل.
نعم.
أنه الذي يحتاج فاكهة فقط أنه يتصورها تأتيه فاكهة، يحتاج دجاجة مثلا فقط يتصور يأتيه الأمر، يحتاج شيء فقط ينطق قبل أن ينطق يجد، فإذا حتى الأموال هناك لا حاجة لتلك الأموال، وإنما تتحول إلى مانا، تتحول إلى خيرات، والناس تكون عندهم قناعة في هذه الدولة الربانية المباركة التي جعلنا الله وإياكم إن شاء الله إن شاء الله من الموجود من الموجودين في هذه الدولة.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليه.
يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. المحور الثاني حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم.
من الطبيعي طبعا أنه هذه الحكومة العادلة والنظام العادل، ونعم بترأس الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله طبعا يكون تحت رعايته، وهنالك من يقودون الدولة معه رجال مخلصون مستخلصون ممحصون يفنون أنفسهم في سبيل الدين وفي سبيل الإنسانية، وسوف تكون تحت أيديها هذه الأموال الكثيرة التي لا تعد لا تحصى، وخاصة إذا كانت هذه الدولة هي تحت الرعاية الإلهية وتحت رعاية السماء مثل دولة الإمام المهدي.
يعني قصدكم القادة يعني صح؟
هو بعد هو هو وأصحابه،
نعم القادة،
هم يكونون فالأموال بأيديهم، وتكون هذه الأموال مباركة من الله سبحانه وتعالى. لكن أنه مثل هذه الدولة المباركة وهؤلاء المستخلصون الذين يديرون هذه الدولة، أنه كيف تأتيه الأموال؟ كيف؟ من أين؟
من أين؟
من أين تأتي هذه الأموال؟ طبعاً هنالك عدة أسباب لوجود هذه الإمام. السبب الأول وهو الاستيلاء على خزائن العالم وبالخصوص الحكومات الظالمة والجائرة.
نعم.
أمريكتين، أوروبا، لا أعرف شرق الأرض، غرب الأرض، كل الدول التي كانت تختزن الأموال وتتسلط على الأموال ماذا؟ تصبح من متناول يده. لما؟ لأنه هو يصبح الحاكم الأول، فهو الذي ماذا؟ يتسلط على هذه الأموال وتصبح ماذا؟ بمتناول يده، لأن يستولي عليها بما أنه صاحب الدولة، فالأموال كلها تكون خزائن الدنيا ومصارف الدنيا وبنوك الدنيا وما فيها كلها تكون تحت رعايته وبالاستيلاء عليها باعتبار هو صاحب هذه الدول، وخاصة الدول الظالمة والجائرة.
نعم.
السبب الثاني أن المؤسسات الإنتاجية وهي المعامل المصانع أجهزة العطاء وأجهزة الوجود طائرات سيارات ما أعرف من هذه الشركات الإنتاجية كلها تصبح تحت سيطرة الحكومة الحكومة الإمام المهدي، وباعتبار أنه تنتقل ملكيتها من الحكومات الاستكبارية وتكون تحت تصرف الإمام
المهدي.
إذا تسقط هذه الحكومات كلها ومعاملها ومصانعها تتحول تحت رعاية الإمام وأصحاب الإمام. المصدر الثالث والسبب الثالث المصارف والبنوك تكون تحت تصرفه وقيادته، كل البنوك هو يكون مشرف عليها.
نعم.
وتتحول الأموال بصكوكها، بذهبها، بقصديرها، بدولارها،
بعقاراتها،
بعقار كل ما فيه يصبح من حصة الإمام وهو المستولي عليه.
نعم.
السبب الرابع، الأموال الناشئة من الربا،
نعم،
والغصب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار وغيرها تكون تحت يده المرابي، السارق، القاتل، كلها ماذا؟ تؤخذ منه عنوة، خذ من أموالهم. فهؤلاء ماذا؟ هؤلاء كل الأموال التي كانوا هم مسيطرين عليها وأخذوها عن طريق لأن الأموال يجب أن تكون طاهرة في تلك الفترة بوجود الإمام. هذه الأموال يجب أن تطهر بيد الإمام وتكون تحت تصرف الإمام. فالذي يسرق والذي يقتل والذي يبطش والذي عن طريق القمار كلها ماذا؟ تنتهي وتصبح أموال ماذا؟ تحت رعاية الإمام.
يعني يحصل عليها الإمام،
يحصل عليها وكلها تصبح بطريقة تحت سيطرتي.
نعم.
نعم. والأموال الناشئة من الربا والغصب، هذا هو الرابع.
نعم. الرابع.
نعم. والخامس أنه ماذا؟ سيطرة حكومة الإمام على الأرض.
سيطر.
أي أرض؟ الأرض الموات، الأرض الموات التي لا يزرعها أحد، فهذا من الذي يسيطر عليها؟ الإمام المهدي ويستصلحها. والأراضي المهجورة التي لا يوجد فيها أحد، المناجم، البحار، الأنهار، الحياة العامة، الجبال، الوديان، الغابات، وكل ما تنميه الطبيعة، حتى شجرة الصنوبر، حتى شجر الصفصاف الذي لا يثمر، كله يكون تحت تحت رعاية هذه الدولة وسيطرة هذه الدولة المباركة.
يعني من الكبيرة حتى الصغيرة.
أحسنت. السبب السادس، المرافق الاقتصادية جميعها تحت ماذا؟ إشراف الحكومة، كل ما فيها من موارد اقتصادية تكون تحت السيطرة. التنظيم المركزي للاقتصاد العالمي يكون بيده، لا يوجد صندوق دولي، لا يوجد أمم متحدة، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد، لا، الأمر يصبح بيد الإمام، كل ما فيه روح له الفداء يكون هو باسمه، باسم هذه الدولة المباركة، هو والجماعة الذين معه سوف يكون المنظمون لهذا النظام الاقتصادي.
نعم. نعم. أحسنتم، أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل البحث حول استمرار وتكدث الأموال عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضل.
أحسنت. إذن الأسباب التي تكون متوفرة لدى الإمام وسبب تجمع الأموال تحت سيطرته، نعم، مثلا منع اكتناز الذهب والفضة.
منع؟
منع.
لا.
لا يوجد من يكتنز ذهب وفضة بعد ذلك في ذلك الوقت. ما
لا حاجة.
أصلا لا حاجة. لما يكتنز؟ الأموال موجودة أمام عينيه. إذن أي شخص يكتنز هو بالأصالة. أضف إلى القانون الذي يضعه الإمام يمنع منعا باتا جمع واكتناز الذهب والفضة. إحلال التوازن بين الطبقات. توازن لا. طبقة فقيرة، طبقة متوسطة.
يعني لا غني لا فقير.
لا فوارد. أصلاً لا فوارق، لأنه المسألة تتعلق بالعدل الإلهي في تلك الدولة،
والرجل والمرأة متساويان
أصلاً، وهكذا المسألة وخاضعة للدين، خاضعة للشرع.
نعم.
التشريع ماذا يقرر؟ الشرع ماذا؟ لأن قلنا أساس دولة الإمام المهدي هو ماذا؟ الاقتصادي، اعتمادها على ما قننه الشرع.
نعم.
على ما قننه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن الدين هو المعيار الأساسي في النظام الاقتصادي.
نعم.
لدولة الإمام المهدي. مسألة إلغاء الفوارق الطبقية، منع التسول، لا يوجد متسولون. نعم. منع الإسراف والتبذير، شخص يريد أن يصرف، يأكل أكثر من حصته، يرمي في الشوارع، يأخذ أكثر من طاقته، أصلا هذا يمنع منعا باتا. طبعا هذا المنع ذاتي، المنع هو لا يقبل ذلك، هو لا يريد، ماذا يفعل بالأمر؟ نعم، الخمس والزكاة ونعم الخراج يكون بيد الإمام، عنده خمس عنده زكاة يأتي ليعطاه إلى الإمام. نعم، حماية الثروة من اللصوص والمفسدين أيضا، ربما هنالك من تسول نفسه وباقي أنه في ذلك العصر الذي مثلا أنه لم يصله خبر ظهور مثلا الإمام وهكذا بأنه باقي بتلك العقلية ويريد أن يسرق، يريد أن نعم هذا أيضا يمنع. نعم، المالك لما كله، هذا كله بسبب أنه اعتبار نظام الدولة المهدوية أن المالك الحقيقي هو الله
سبحانه وتعالى.
وقال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إذا الرواية عن أمير المؤمنين قال إنما المال مال من؟ المال مال الله. ورواية عن أمير المؤمنين قال أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فإن المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلاف جاد وسخت نفسه للنفقة. هذا الذي يعرف أن المال مال الله والعطاء عطاء الله والخير خير الله، فإذا الله ماذا سبحانه وتعالى يزيد عليه وهو من هذا، فماذا ينفق، فإذا أنفق يعرف أن هنالك خلف الله يجازيه، فكل ما أنفق زاده الله الخلف من عطائه. فلذلك قال أمير المؤمنين من أيقن بالخلاف نعم جادت وسخت نفسه بالنفقة.
نعم،
رواية عن الأمير المؤمنين قال من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه لم يمسك على الإنفاق. طبعا هذه الثقافة ثقافة أمير المؤمنين بأبي وأمي
عليه السلام،
هذه الثقافة ثقافة الإنفاق ثقافة العطاء. البعض أنه يخاف يعطي يخاف أن يفتقر، يخاف يقول لا تفكروا بهذا اللون من التفكير. يجب أن تكون لديكم قاعدة ثابتة أنه هذا الممسك الله يمسك عليه، والمنفق الله ماذا يعطيه مما أنفق. فيقول من تيقن أن الله مخلف ما ينفقه ومخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإنفاق بقناعته. رواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام
أن المحروم، أي محروم؟ الذي لا يأكل لا يشرب؟ لا،
الفقير.
لا. يقول أن المحروم من حرم خير الله، من حرم خير الله، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، وماذا؟ وأحسن في الجنة بها مهاده وطيب على الصراط بها مسلكه. إذن المحروم من هو المحروم؟ يوم القيامة الذي كانت يده ممسكة، لكنه المعطي ماذا؟ تكون كل الخيرات أمامه. فلذلك هو يقول المغبوط من ثقل الصدقات،
يعني
يرى الناس يغبطونه حتى في يوم القيامة، انظروا إلى هذا، نتمنى أن نكون مثله من كثرة الصدقات التي أعطاها والله قد أثابه
الكريم.
إذن السخاء أشرف عادة، والصدقات أفضل الحصيلات، وأزكى المال من اشترى ثوبه بالآخرة. حتى الثوب أنت إذا أردت أن تشتريه ماذا؟ تشتريه في ماذا؟ في مرضات الله. شاي تشربه في مرضات الله، كأس ماء تشربه في مرضات الله، تعتبره صدقة تؤتيه وتعطيه لشخص من الأشخاص في مماته، تقول هذا على روح فلان وفي ثواب فلان، وحتى تصدق ولو بشق تمرة.
نعم،
هكذا. فإذا مثل هذا النظام الاقتصادي عند الإمام المهدي وعند هذه الدولة، إذا كانت هذه ثقافتهم فكيف يكون؟ تكون أفضل دولة وأعلى دولة وأسلم.
اللهم يجعلنا وياكم في عصر الإمام المهدي، عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت عليهم السلام حول موضوع الإمام المهدي وكان المحور حول أسباب كثرة المال عند الإمام المهدي والرفاهية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين الأفاضل. شكرا لك وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مختلف مسارات وتوجهات السياسة السلطوية الأمريكية في المنطقة والعالم. ونناقش في حلقة هذا الأسبوع جانباً من التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية في العالم وافتقاد السلطة والهيمنة الأمريكية لتوازنها على الساحة الدولية. عنوان الحلقة: أمريكا تفقد توازنها في العالم. تابعونا أيها الكرام بعد هذا الفاصل. مستمعين الأفاضل، تخيلت أمريكا نفسها على أنها فرعون، لكن ميزان القوى في العالم يتغير مع تقدم الصين وصحوة الهند وعودة روسيا وظهور أدلة وإشارات جديدة في العالم. عندما أدرك الناس أن الحروب الكبيرة والصغيرة الساخنة والباردة تضع البشرية على شفا الدمار، تم إنشاء منظمات دولية هدفها الأساس حماية القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، وهم مصممون على ذلك لضمان عدم تكرار الحروب العالمية وحل النزاعات من خلال الآليات السلمية. ومع ذلك فإن النخب الحاكمة في العالم قد حققت جورج أورويل في روايته الشهيرة قلعة الحيوان: جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها أكثر مساواة. ونتيجة لذلك أصبح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هيئة قضائية، وأصبحت الأمم المتحدة مهزلة، وأصبحت المحاكم الدولية نوعا من المعايير. أعزائنا الكرام، حول تخيل أمريكا نفسها على أنها فرعون، لكن ميزان القوى في العالم يتغير مع تقدم الصين وصحوة الهند وعودة روسيا وظهور أدلة وإشارات جديدة في العالم، نستمع إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع خبير هذه الحلقة الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، وضيفنا اليوم هو الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ أياد، يعني تخيلت أمريكا نفسها على أنها فرعون، لكن ميزان القوى في العالم يتغير مع تقدم الصين وصحوة الهند وعودة روسيا وظهور أدلة وإشارات جديدة في العالم. ماذا نفهم من هذه المعادلة الجديدة؟ إلى أين يتجه العالم؟
بقيت أمريكا فترة محدودة من الزمن بعد نهاية حقبة وجود الاتحاد السوفيتي كقطب آخر في العالم، بقيت أمريكا مسيطرة ومستبدة بقراراتها وتصرفاتها في العالم، ولكن أيضا هذا الاستبداد وهذا التطرف وهذا الاستفراد كان محددا بجهات معينة بقوى معينة، ولم تتمكن أمريكا من فرض كامل سيطرتها على العالم كقطب واحد إلا بشكل نسبي. لا نستطيع أن نقول أن أمريكا أصبحت قطبا متفردا لمرحلة طويلة من الزمن، بل كان ذلك لفترة محدودة وأيضا بشكل نسبي، وسرعان ما كانت الصحوة العالمية وبروز والاقتصاد في شرق آسيا وفي منطقة غرب آسيا وشرق آسيا ودول أخرى استعادت مكانتها، استعادت قوتها، وبالحقيقة الآن هي تنافس أمريكا في عقر دارها، وهذا ما يعيد العالم إلى المرحلة السابقة التي كانت هناك ثنائية قطبية واضحة. الآن نجد أكثر من قطب في العالم، لدينا رباعية قطبية، ثلاثية قطبية، لم تعد هناك قطبية واحدة ولا ثنائية قطبية، هناك أكثر من قوة في العالم، وهذا أمر طبيعي. اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل قوة عظمى في المنطقة، وبإمكانها أن تفرض إرادات شعوب المنطقة على أي هيمنة خارجية تحاول فرض إرادتها على هذه الشعوب، وبالتالي فهي قوة استطاعت أن تصد المشروع الأمريكي ومشاريع هدامة أخرى بقوة واقتدار، وأثبتت ذلك بأكثر من موقف وموقف، مما يدل على أن هناك معادلة جديدة تتشكل في العالم من حولنا. هذه المعادلة تشير إلى وجود تعددية قطبية في العالم وليس ثنائية قطبية في العالم، هناك تعددية، مراكز قوة تأثر ومراكز قوة تنهض، وهذه هي سنة الحياة، وأمريكا لا تستطيع أن تستبد كل هذا الاستبداد بالمنطقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وريثة الاستعمار الأبيض والإمبريالية، وعندما أصبحت هذه الدولة القطب الوحيد في العالم حسب مبدأ فرعون في سورة غافر، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا قدم فرعون نفسه على أنه حاكم العالم وآخر مرشد للبشرية، وأمر فرعون مثل لكل طاغية يجاوز الحد في الظلم والتجبر والاستبداد. لحسن الحظ للعالم تشكيل قطب جديد في الشرق، القوة والثروة والأسلحة والتكنولوجيا لم تعد حكرا على أمريكا وحلفائها. مع صعود الصين وصحوة الهند وعودة روسيا إلى موقعها الريادي، أصبحت هناك أدلة جديدة متاحة، ودخلت الدول الفتية في تكتلات اقتصادية محايدة وتتعاون مع الدول الأخرى وتعتمد على مصالحها الخاصة. وقال زعيم أفريقي: الصينيون يبنون لنا مطارا والأمريكيون يلقون الخطب. ويحاول الغرب فرض دين جديد على الثقافات والأديان الأخرى، لكن مساعيه لاستعادة السلطة وتحدي خصومه لم تنجح. من خلال نظرة إلى الفضائح والإخفاقات وانحلال الأخلاق السياسية للعالم الحر، نعرف أن هذا العالم يبحث عن زعماء جدد. أعزائنا الأكارم، نعود إلى الحوار.
طيب أستاذ أيات، هل يعني تؤمن بظهور عالم متعدد الأقطاب، وهل تعتقد أساساً أن القوة والثروة والأسلحة والتكنولوجيا لم تعد حكراً على أمريكا وحلفائها؟
حقيقة أنا لا أرى أن أمريكا هي القطب الأوحد، حتى في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفيتي قد انتهى وأصبحت دولة ممزقة، أمريكا لم تستطع فرض إراداتها على كل شعوب العالم، وكانت هناك شعوب أقوى من الإرادة الأمريكية بكثير. بالتالي فإن الأحادية القطبية لم تكن موجودة بالشكل التي يتصورها البعض أو يخشاها البعض من أن أمريكا قوة عظمى وحيدة وبالتالي لا يمكن مواجهتها. هذا الوهم أعتقده قد زرع في أذهان البعض ليشكل أو يؤسس ثقافة الهزيمة. أمريكا لم تستطع أن تقمع بعض الحركات في دول معينة، وكانت الشعوب التي تتوق إلى الحرية أقوى من قطبية أمريكا. اليوم بعد أن تطور العلم وهذا الانفتاح اللي يعيش العالم والنهضة الاقتصادية، أمريكا الآن شبه محاصرة من الإرادة الروسية القوية، من الاقتصاد الصيني والاقتداء والقوة الصينية المتنامية، القوة في الجمهورية الإسلامية التي تشكل تهديد لكل غطرسة أمريكية موجودة في المنطقة، في فنزويلا، في أماكن متعددة. وبالتالي نحن نعيش حالة تعدد القوى، وهذا التعدد قد يكون في السابق مخفيا محاصرا، إلا أن هذا التعدد الآن أصبح أكثر وضوحا وأكثر إشراقا. أمريكا اليوم لا تحتكر العلم، لا تحتكر السلاح، الأسلحة موجودة في كل مكان من العالم، والتكنولوجيا بالعكس، لعله تكون أمريكا محتاجة إلى التكنولوجيا من بعض الدول، محتاجة إلى نوع من أنواع الأسلحة من بعض الدول، بعض المحركات التي تزود بها الآلة الحرب الأمريكية والآلة التكنولوجية الأمريكية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: أمريكا تفقد توازنها في العالم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في مارس عام 2023 استضافت جدة قمة مجلس التعاون الخليجي حول الأمن والتنمية، وهناك تم إعطاء إجابة واضحة لهذا السؤال: أين هو مكان العربي في المشهد العالمي الجديد؟ وهذه الإجابة المحايدة والإيجابية هي المنفعة والمصالح المتبادلة وخدمة المصالح الوطنية. وكان نفس هذا الموقف لدى الدول العربية في عهد التحرر من الاستعمار، أي بعد إنشاء جامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز. بالطبع هناك دول تتمسك بخط واشنطن رغم انهيار الهيمنة الأمريكية والنظام الدولي التقليدي، مع ظهور تكتلات ومنظمات جديدة وواعدة مثل البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا. ومع ذلك قد يتغير هذا الأمر أيضا. تحاول المملكة العربية السعودية إعادة السلم والأمن إلى المنطقة، وتشهد الأحداث التالية على ذلك: مصالحة السعودية مع إيران، والاتفاقيات الاستراتيجية مع تركيا، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإطلاق مسار السلام في اليمن، والاستثمارات المستقلة والخاصة في دول الخليج الفارسي وغرب آسيا، والمبادرات البيئية من بينها الشرق الأوسط الأخضر أو غرب آسيا الأخضر. أحبتنا الأفاضل، حول تغيير مسارات التوجهات السياسية للدول العربية في الخليج الفارسي رغم أنها ما زالت متمسكة بشراكتها الاقتصادية مع أمريكا والغرب، نذهب للمرة الأخيرة في هذه الحلقة إلى الحوار.
أستاذ أياد، برأيكم ما الذي يدفع بالدول العربية في الخليج الفارسي لتغيير مسارات توجهاتها السياسية رغم أنها ما زالت متمسكة بشراكتها الاقتصادية مع أمريكا والغرب؟ وأساساً أين هو مكان المجموعة العربية في المشهد العالمي الجديد؟
الدول العربية نتيجة الخبرة والتجربة ترى أن أمريكا لا يمكن الاطمئنان بها والوثوق إليها. هي أشبه بمصارف خلفية للإدارات الأمريكية، وحقيقة أن الأمريكان أثبتوا بما لا يقبل الشكل ده أي قوة مهما كان مستوى انبطاحها للإدارات الأمريكية، أنها يعني هذا الانبطاح لا يمكن أن يحجب حقيقة أن الأمريكان لا يفكرون إلا بمصالحهم. اليوم حكومات الدول الخليج الفارسي وشعوب دول الخليج الفارسي ترى أن أمريكا ليست حليفا يمكن الثقة به والاطمئنان له. ما حدث للعملاء في أفغانستان وما يحدث لهم في العراق دلالة على أن أمريكا لا تحمي عملائها ولا تحمي أجرائها ولا تحمي مصالح أي دولة من الدول يتحالف معها بقدر ما تحمي مصالحها. هذه الحقيقة أصبحت واضحة وجلية، تثبتها الممارسات الأمريكية ويثبتها واقع حال المنطقة. لكن مع الأسف الشديد أن هذه الحكومات في دول الخليج الفارسي لا زالت أسيرة للإرادة الأمريكية، وهي تدخل معها في أحلاف اقتصادية وأحلاف أمنية طويلة الأمد.
نعم أستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية العراق، كنت معنا وشاكرين حضوركم.
مستمعين الكرام، بقي أن نقول إنه رغم الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا والغرب، تتمتع دول الخليج الفارسي بعلاقات تجارية واقتصادية مع الصين وتعاون في مجال النفط والغاز مع روسيا. بالطبع المستقبل يعتمد على عوامل كثيرة، بعضها واضح بالفعل. على سبيل المثال نفوذ الصين المتنامي في المنطقة العربية، بينما يصعب التنبؤ بالبعض الآخر نتيجة الصراع في أوكرانيا والتغييرات في السياسة الأمريكية والوضع الاقتصادي في أوروبا. ولكن على أي حال، من المأمول أن يبرز الالتزام بالحياد الإيجابي واحترام الحقوق السيادية والمصالح الوطنية وتنمية التعاون والتقدم في مجال التنمية والأمن. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان محور اللقاء أمريكا تفقد توازنها في العالم. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة، جاء يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة، كي نغوص بالذنوب يا الله، كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة، ينوي تحطيم ينوي تحطيم النفوس، يزرع الأوهام حرصا منه في شلل.